بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأسبوعي المباشر من دروسنا في بصائر الإسلام الكبرى، وهذه هي البصيرة 59 بعنوان الابتلاء معناه وأحكامه وثمراته. وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية: الأول، فقه الابتلاء، الثاني، حكمة الابتلاء، الثالث، أنواع الابتلاء، الرابع، أحوال الناس عند نزول البلاء، الخامس، أسرار الابتلاء، السادس، ثمرات الابتلاء، السابع، أسباب نزول البلاء، الثامن، وسائل دفع البلاء. الأول، فقه الابتلاء. الله عز وجل هو العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، الحكيم الخبير في أقداره وأحكامه وفي منعه وعطائه وفي ثوابه وعقابه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. والابتلاء سنة ماضية في خلقه، فالحياة الدنيا كلها ابتلاء واختبار. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والابتلاء ميراث النبوة، فمن قل حظه من الابتلاء قل حظه من ميراث النبوة. فأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه في نفسه وماله وأهله وولده، ويبتلى في دينه، ويبتلى في صبره وصدقه، ويبتلى في شهواته، ويبتلى فيما يحب وفيما يكره. ومن ابتلاه الله في هذه الدنيا فصبر، فقد أكرمه ربه بخمس كرامات: الأولى أنه صار في معية الله، ومن صار في معية الله فاز ولم يخسر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الثانية أن هذا الابتلاء محدود، فإذا خسرت مالي فصحتي موجودة، ما زلت آكل وأشرب، ما زلت أتنفس، ما زلت آمنا على نفسي وأهلي، ما زال عقلي موجودة، ما زالت عيني تبصر وأذني تسمع ويدي تتحرك ورجلي تمشي. إن الله لذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الثالثة أن هذا الابتلاء جاء في الدنيا لا في الدين، فالمال يذهب ويأتي، والصحة تذهب وتأتي، والطعام يذهب ويأتي، أما الدين فإذا خسره الإنسان فلن يربح لا في الدنيا ولا في الآخرة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الرابعة أن هذا الابتلاء كان في الدنيا ولم يكن في الآخرة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الخامسة أن الابتلاء يورث الانكسار بين يدي الله، ويثمر الصبر والله يحب أهل التواضع والصابرين على ما أصابهم، والله مع الصابرين. والبلاء والابتلاء يطلقان على مسمى واحد، هو الاختبار والامتحان بالخير والشر والسراء والضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والله حكيم عليم، يبتلي عباده بالخير والنعم ليمتحن شكرهم، ويبتلي بعضهم بالشرور ويبتلي بعضهم بالشر والمكاره ليمتحن صبرهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والبلاء والابتلاء اسم لما يبتلى به العبد من الغنى والفقر والصحة والمرض والأمن والخوف والقوة والضعف والقدرة والعجز. والابتلاء هو الاختبار والامتحان في كل ما ينزل بالعبد من خير أو شر. فقد يكون الابتلاء والاختبار بالعطاء، فالمال ابتلاء والعلم ابتلاء والعافية ابتلاء والولد ابتلاء وكثرة الأرزاق ابتلاء والأمن ابتلاء والتوفيق ابتلاء وغير ذلك من النعم التي يبتلي الله بها بعض عباده ليختبر العبد بذلك. هل ستزيده إيمانا وقربا من الله وشكرا له، أم تجعله عبدا يتكبر ويتعالى بها على الناس؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقد يكون الابتلاء بالمنع والحرمان والمكروهات من الفقر والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات والخوف والمرض وغير ذلك من المصائب والشدائد التي يبتلي الله بها بعض عباده ليختبر العبد بذلك. هل يصبر عليه العبد لينال أجر الصابرين، أم يسخط من ذلك ويشكو ربه إلى خلقه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فكل الناس مبتلى في هذه الدنيا، إما بالسراء ليشكر أو مبتلى بالضراء ليصبر. والله يحب من عباده الشكر عند السراء والصبر عند الضراء، كما قال سبحانه إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وكل أحد مبتلى بالصدق أو الكذب، فمن صدق نجا ومن كذب هلك. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وكل أحد في هذه الدنيا مبتلى، فهو إما أن يؤمن أو يكفر، أو يوحد أو يشرك، أو يطيع أو يعصي، أو يتقي أو يفجر، أو يفوز أو يخسر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالابتلاء سنة الله في خلقه، إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. والابتلاء سنة الله في خلقه، وكله حكمة ورحمة ورفع وتطهير للمؤمنين وعقوبة للكافرين وتذكير للغافلين. وقد ورد الابتلاء في القرآن في أكثر من 30 آية. فالابتلاء من الله لعباده سنة دائمة وليس حالة عابرة. والابتلاء للمؤمنين ليزداد إيمانهم ويصفو توحيدهم وتقوى نفوسهم وترتفع درجاتهم وتكفر سيئاتهم وتمحص ذنوبهم ويكمل يقينهم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والابتلاء للكافرين تذكير لهم بربهم ليؤمنوا به، وفتنة وعقاب لمن أصر منهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال سبحانه عن فرعون وجنوده: فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فيصيب الله أمة الإسلام بالمصائب بسبب ذنوبها لتتوب إلى ربها، ويصيب الكفار بما يصيبهم عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق. وقد اقتضت حكمة أحكم الحاكمين اختصاص المؤمن غالبا بنزول البلاء تعجيلا لعقوبته في الدنيا لتكفير سيئاته أو رفع درجاته. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل حسب دينه. أما الكافر والمنافق فيعافى ويصرف عنه البلاء غالبا وتؤخر عقوبته في الآخرة، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الثاني: حكمة الابتلاء. الابتلاء من الله لعباده تربية وتزكية وتنقية وتصفية. ومذاقات تذاق ولا توصف. والله حكيم خبير يبتلي عباده ليربي ويهذب لا لينتقم ويعذب. ومن حكم الابتلاء الأولى أن الابتلاء كفارة لذنوب العبد التي فعلها في الدنيا لئلا يقابل بها ربه يوم القيامة ويعذب بها في النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. فليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة، لأن البلاء يذكرك بالله فتتوب إليه، والرخاء يطغي ويلهي، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الثانية أن البلاء دليل على حب الله لعبده، والله لا يفعل بحبيبه إلا ما يسره وينفعه ويصلحه ويسعده. والعبد لا يتضجر من فعل حبيبه به أبدا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال عز وجل: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. أخرجه أحمد وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. أخرجه البخاري. الثالثة: أن البلاء يرفع العبد المؤمن إلى الدرجات العلى في الجنة، فقد تكون للعبد المنزلة العالية في الجنة فما يبلغها بأعماله الصالحة، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها بصبره على ذلك البلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. أخرجه أبو يعلى وابن حبان وصححه الألباني. وكم في باطن البلية من نعم كثيرة تستوجب من العبد شكر ربه، فاحمد الله أن البلية لم تكن أعظم منها، واحمده أنها كانت في الدنيا لا في الآخرة، واحمده أنها كانت في الدنيا لا في الدين، واحمده إذ رزقك ربك الصبر عليها، واحمده لما وفقك من الاسترجاع لما ترجو من الثواب عليها. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فكم في البلية من نعم خفية. وليس معنى هذا أن نتمنى البلاء، بل علينا أن نسأل الله العفو والعافية، فإذا نزل بنا بلاء من ربنا صبرنا ورضينا وشكرنا مولانا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الرابعة: أن البلاء يذكر العبد بنعم الله عليه التي قد نسي شكر الله عليها من العافية والأمن والرزق والولد، فيتوب إلى ربه ويقبل على طاعة مولاه ويجتنب معاصيه. الخامسة: أن البلاء يذكر العبد بمن هو أشد منه بلاء، فيشكر الله على خفة البلاء وصغر المصيبة. ومن ذكر بلاء غيره هانت عليه مصيبته وحس بلطف الله به. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. السادسة: أن الابتلاء يميز الله به بين المؤمنين والمنافقين، وبين الصابر والجازع، وبين الصادق والكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. السابعة: أن الابتلاء قد يكون عقوبة على بعض الذنوب، كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الثامنة: أن الابتلاء يكون لزيادة الحسنات ورفع الدرجات وإظهار الصفات المحمودة، كما في ابتلاء الأنبياء وأتباعهم، حيث يظهر صبرهم وحلمهم وصدقهم. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. التاسعة: أن البلاء يكون أحيانا عقوبة للمؤمن على بعض الذنوب التي لم يتب منها. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. العاشرة أن الله يبتلي عباده بالسراء والضراء لينال العبد المؤمن أجر الصابرين وأجر الشاكرين ويسعد بمحبة الله للشاكرين والصابرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم. فالمؤمن الذي أصابته النعمة والسراء فشكر ربه فاز بحب الله وزيادة الخير. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والمؤمن الذي أصابته الضراء فصبر فاز بحب الله ونال أجر الصابرين. ففي باطن الابتلاء بالسراء والضراء ثواب مدخر وتطهير أو تطهير معجل. ففي باطن الابتلاء بالسراء أو الضراء ثواب مدخر أو تطهير معجل أو تنبيه من غفلة أو تعريف بقدر نعمة أو رفع لمنزلة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الثالث: أنواع الابتلاء. ابتلاء البشر خمسة أنواع هي: الأول ابتلاء الأنبياء والرسل، والهدف منه كشف كمال النبي وكشف صبره وكشف رحمته وكشف صدقه وكشف جمال أخلاقه، وذلك لا ينكشف إلا بقوة الابتلاء. فالأنبياء يبتلون لرفع منزلتهم والتأسي بهم وعدم اعتقاد الألوهية فيهم. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الثاني ابتلاء المؤمنين لدفعهم إلى مزيد من الأعمال الصالحة ورفعة درجاتهم في الآخرة. فالمؤمن العاصي البلاء يرفع له درجة استقامته ويدفعه إلى الاستكثار من التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة ويحمله على التوبة من جميع الذنوب الماضية. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الثالث ابتلاء غير المؤمنين ردع وقصم، فيردعه الله بمصيبة تدفعه إلى التوبة، فإن لم يستجب الكافر قسمه الله، كما قال سبحانه عن فرعون وجنوده وغيرهم من الكفار. وقارون وفرعون وهامان: ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والله سبحانه حكيم عليم، يبتلي عباده بالنعم المتنوعة لينظر من يشكر ومن يكفر، ويبتلي بالمصائب المتنوعة لينظر من يصبر ومن يجزع من عباده. والله إذا حب عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن رضي العبد اصطفاه، فصار من المصطفين الأخيار. والله حكيم عليم، ابتلى الناس بثلاثة أمور: ابتلاهم بالشهوات البهيمية، وابتلاهم بالأوامر الشرعية، وابتلاهم بالمصائب القدرية. فواجبنا نحو الشهوات البهيمية أن نأخذ من الطيبات بقدر الحاجة ونشكر الله على ذلك. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وواجبنا نحو الأوامر الشرعية أن نقوم بها بقدر الطاقة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة. وواجبنا نحو المصائب القدرية أن نصبر عليها ونرضى بها ونحمد الله عليها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وقال عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكذا الله يبتلينا بعدونا الشيطان وبالنفس الأمارة بالسوء، لنكون دائما حذرين مجاهدين للشيطان الذي يأمر بكل شر وينهى عن كل خير. ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ولنكون كذلك حذرين من النفس الأمارة بالسوء، إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكذلك ابتلانا الله بأنواع الشهوات لينظر من يقدم ما يحبه ربه من الإيمان والأعمال الصالحة على ما تحبه نفسه من أنواع الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. وينقسم الابتلاء من حيث المادة إلى عدة أقسام، فهذا مبتلى بنقص الأموال، وهذا مبتلى بفقد الأولاد، وهذا مبتلى بنقص الثمرات، وهذا مبتلى بالجوع، وهذا مبتلى بالفقر، وهذا مبتلى بالمرض، ونحو ذلك من الأسباب الظاهرة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وينقسم الابتلاء من حيث الأشخاص إلى أقسام كثيرة، فالزوج مبتلى بزوجته، والزوجة مبتلاة بزوجها، والأب مبتلى بولده، والولد مبتلى بأبيه، والجار مبتلى بجاره، والحاكم مبتلى برعيته، والرعية مبتلاة بالحاكم، والمدرس مبتلى بطلابه، والطلاب مبتلون بمدرسهم، والغني مبتلى بالفقير، والفقير مبتلى بالغني، والكبير مبتلى بالصغير، والصغير مبتلى بالكبير، وهكذا في سائر أنواع الأشخاص. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالدنيا دار الابتلاء والاختبار والامتحان والعمل، والآخرة دار الثواب والرقاب. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ويكون الابتلاء كذلك في مجال الأنفس من حيث الصحة والسقم والجاه والخمول والقدرة والعجز والقوة والضعف والسعادة والشقاوة. ويكون الابتلاء كذلك في الأموال من حيث الفقر والغنى والعوز والرفاهية. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والابتلاء بالنسبة لمن يقع عليه أنواع: الأول الابتلاء الشخصي، وهو كل ما يصيب الإنسان في نفسه وأهله وماله من السراء والضراء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الثاني الابتلاء الاجتماعي، وهو أن يبتلي الله الناس بعضهم ببعض، إما برفع بعضهم فوق بعض درجات، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وإما يبتليهم ربهم بتفاوتهم في حظوظ الدنيا من الرفعة والضعة أو الغنى والفقر ونحو ذلك. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. الثالث الابتلاء الجماعي، وهو ما يصيب الأمة بأسرها من رغد العيش أو ضيقه، وما يصيب الأمم من الزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير وغيرها من الابتلاءات كفساد المياه والهواء والزروع والثمار وخراب البيوت وانتشار الأمراض وغير ذلك مما يكون سببه ما يقترفه الناس من المعاصي وما يرتكبونه من الآثام والفواحش. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. خرجه ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني. الرابع الابتلاء التكليفي، وهو الابتلاء بحمل الأمانة، وهو عام لكل إنسان كما قال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا أعظم أنواع الابتلاء، وهو المقصود من خلق الإنسان، وبه يحصل شرفه وعزته وفلاحه ونجاته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن رحمة الله بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي الشرعية رحمة بهم وحمية لهم من الضرر لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به من التكاليف، لأنه هو الغني وحده عن كل ما سواه، ولا بخلا منه عليهم بما نهاهم عنه مما يضرهم، لأن كل الخلق فقراء إليه وهو الغني الحميد سبحانه. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. وقال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن رحمته بعباده أن نغص عليهم الدنيا وكدرها عليهم لئلا ينشغلوا بها ويسكنوا إليها ويطمئنوا إليها ليرغبوا في النعيم المقيم في دار جواره. وساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمنعهم برحمته ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم، ثم أحياهم ليسعدهم ويكرمهم بأنواع الكرامات. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. والبلاء له صور كثيرة مختلفة: بلاء في النفس، وبلاء في الأهل، وبلاء في الولد، وبلاء في المال، وبلاء في الدين. فالبلاء في البدن مخلوف، والبلاء في العقل يرفع به التكليف، والبلاء في المال والأهل معوض. وأعظم ما يبتلى به العبد في دينه، وأشد الناس بلاء الأنبياء والرسل، ثم الأمثل فالأمثل من المؤمنين. ولعظمة مقام الابتلاء وما يثمره للعبد من الخيرات والبركات والأجور، جمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنواعا كثيرة من أنواع البلاء. فابتلي صلى الله عليه وسلم في نفسه وموت أبويه، وابتلي في ماله، وابتلي بموت أولاده الذكور وهم صغار، وابتلي في بناته، وابتلي في دينه، وابتلي في عداوة قومه له وإخراجه من بلده، فصبر واحتسب وأحسن الظن بربه ورضي بحكمه وسلم لأمره وامتثل أوامره ولم يتجاوز حدوده وبلغ شرعه وعلم دينه رغم هذه الشدائد والابتلاءات، فصار بحق أعظم قدوة
يحتذى به ويقتدي به كل مبتلى في دينه ودنياه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن آمن بالله واتقاه أسعده الله في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ربه ودينه عذبه الله في الدنيا والآخرة بكل شيء. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأقسى أنواع العذاب أن يعذب الله الكافر بما يحب من العافية والمال والولد، لأن الإنسان إذا عذب بما يكره من المرض والخسائر ترك، وإذا عذب بما يحب لا يندم ولا يتوب ولا يتذكر. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فيعذب الكافر بعقوق ولد يحبه، ويعذب بأموال يخسرها، ويعذب بزوجة يحبها وهي تكرهه. والله سبحانه لطيف بعباده، رحيم بهم، رفيق بهم، محسن إليهم بأنواع الإحسان، ولا يظلم ربك أحدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وما أصاب العبد فبسبب ذنوبه، وما يعفو الله عنه أكثر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والناس بعد المصائب قسمان، فإما أن تكون المصائب سببا للتوبة والرجوع إلى الله والاستغفار من تقصير العبد في عبادة ربه وتقصيره في بره لوالديه والإحسان إلى خلقه، فهذا الابتلاء رحمة من الله وخير له من ربه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما إذا كان هذا البلاء يشغل العبد الليل والنهار ويورثه الهم والحزن وسوء الظن بالله، فهذا شر من عدو الله إبليس. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والابتلاءات والمصائب كلها خير، وسببها أمران: أحدهما الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الإنسان، سواء كانت كفرا أو شركا أو كبيرة أو معصية. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الثاني إرادة الله عز وجل رفع درجات العبد المؤمن الصابر، فيبتليه بالمصيبة ليرضى ويشكر ويصبر لينال أجر الصابرين وأجر الشاكرين. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله. ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وقد اجتمع السببان في قوله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة، متفق عليه. أما الكافر فما نزل به من البلاء فهو عقوبة له، وتذكير فهو عقوبة له وتذكير له وموعظة لغيره، كما قال سبحانه عن الكفار: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. والمؤمن إذا كان فاسقا ظاهر الفسق فإن الله يعاقبه بمصيبة تدفعه إلى التوبة إلى ربه، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وإذا كان المؤمن صالحا ممتثلا لأوامر ربه مستقيما على شرعه، ليس بينه وبين ربه إلا العبودية الحقة، وليس بينه وبين خلقه إلا الرحمة والإحسان، فهذا يغلب على الظن أن ابتلاءه لرفعة درجاته عند ربه، فله عند الله منزلة لم يبلغها بعمله، فيبتليه الله ليصبر ويصل إلى تلك الدرجة. وعلامة الابتلاء لرفع الدرجات وجود الرضا بالقضاء وطمأنينة النفس والسكون للأقدار حتى تنكشف. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وعلامة الابتلاء لتكفير السيئات وجود الصبر الجميل من غير شكوى ولا جزع ولا ضجر ولا تهاون في أداء العبادات والطاعات. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فكل بلاء ومصيبة للعبد هو له أجر وخير إن هو صبر واحتسب، وكل ابتلاء ومصيبة للعبد هو له شر وسوء إن هو جزع وتسخط ولم يصبر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وعلى العبد أن يتهم نفسه دائما بالذنب والتقصير والخلل والزلل، فكل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وعلى العبد أن يحسن الظن بربه دائما وعلى كل حال، في حال السراء والضراء وحال الشدة والرخاء، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. الرابع: أحوال الناس عند نزول البلاء. الناس عند نزول البلاء أربعة أقسام: الأول المحروم من الخير، وهو الذي يقابل البلاء بالتسخط وسوء الظن بالله واتهام القدر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الثاني المؤمن الموفق، وهو الذي يقابل البلاء بالصبر وحسن الظن بالله عز وجل، فينال بذلك أجر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الثالث الراضي، وهو الذي يقابل البلاء الذي حل به بالرضا والتسليم، وهذه درجة أعلى من الصبر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أخرجه مسلم. الرابع المؤمن الحامد الشاكر، وهو الذي يقابل البلاء الذي حل به بحمد الله وشكره على ما قضاه وقدره، فهو صابر على ما قدره الرحمن الرحيم عليه، راض بما نزل عليه من ربه، شاكر لمولاه على ما ساق إليه من هذا البلاء الذي يرفع به درجته ويكفر به سيئاته ويذكره بربه. وهذه أعلى الدرجات وأرفع المقامات، وفي ذروتها الأنبياء والرسل ثم الصالحون من المؤمنين، وهؤلاء هم الذين اشتراهم الله، وهم التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، السالدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. وأعظم نعم الله على عباده هو الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والعافية والأرزاق نعم من الله عز وجل يبتلي بها عباده، والناس في ذلك أربعة أقسام. الأول من لا يعرف النعمة ولا يشعر بها عند وجودها إلا عند زوالها عنه، فهؤلاء حظهم من هذه النعمة الندم والتحسر عليها عند زوالها. الثاني الذين يعرفون النعمة بوجودها لكنهم لا يعرفون من أين جاءتهم، فيظنون أنها من كدهم وجهدهم وميراثهم ممن سبقهم، فهؤلاء لم يعرفوا أن هذه النعمة من الله، فهم راسبون في الامتحان والابتلاء. ومن هؤلاء قارون الذي آتاه الله أموالا عظيمة وآتيناه ما من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ولكنه قال إنما أوتيته على علم عندي فكانت عقوبته، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الثالث الذين يعرفون النعمة بوجودها ولكنهم منشغلون بالنعمة عن شكر من أنعم بها عليهم، فهم مشغولون بالأموال والأهل عن شكر الله، فالدنيا هي التي تأمرهم وتنهاهم وتقطع عليهم عبادة ربهم ورعاية أهلهم، فهم مأسورون للدنيا يزينونها ويزخرفونها ويتمتعون بها. وهؤلاء كالأعراب الذين قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، وقد حذرنا الله من هذه الحال بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الرابع الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولا ينشغلون بها عن شكرها ولا تشغلهم عن امتثال أوامر ربهم، بل يستعينون بها على عبادة ربهم ويحفظون أوقاتهم بامتثال أوامر الله في كل وقت. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء هم المؤمنون الموفقون الذين عرفوا من أنعم عليهم وشكروا نعمته عليهم واستعانوا بها على عبادة ربهم، وهؤلاء هم أقل الناس كما قال سبحانه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وكذلك الله يبتلي عباده بالشر ليمتحن صبرهم ويكفر سيئاتهم ويرفع درجاتهم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال عز وجل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وهؤلاء منهم من يشكو حاله إلى ربه فيفرج كربته، ومنهم من يشكو حاله إلى الناس فهم يشكون القادر إلى غير القادر. ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الخامس أسرار الابتلاء. سر الابتلاء وروحه أن الله يبتلي عباده بالمصائب والأمراض والآلام والمكروهات لصرف الأشرار إلى أعمال الأبرار وتوجيه النفوس إلى الملك القدوس وجر الناس من دار الغرور إلى دار السرور ومن الدار الفانية إلى الدار الباقية. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومن حكم الابتلاء وأسراره تمييز المؤمن الصادق من الكاذب. أحسب الناس ويترك ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الثانية تمييز المؤمن الصابر من الجازع. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الضراء والبأساء وزلزلوا مستهم البأساء والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الثالثة تمييز المؤمن من الكافر. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. الرابعة الوقاية وإعداد الإنسان لحمل المهام الكبيرة. فالله سبحانه يربي رسله وأنبياءه والصالحين لحمل أمانة هذا الدين وإبلاغها للناس. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه. خرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. الخامسة البناء والتوجيه. فالأمة المسلمة تبتلى بأنواع من الشدائد والمحن والصعوبات لتتربى على الصبر وتحمل مشاق الدعوة في كل حال. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. السادسة المحاسبة والتقويم. فما حدث في غزوة أحد كله بلاء وتمحيص اختبر الله به المؤمنين وكشف به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه ويخفي الكفر في قلبه. وبين الله فيه للمؤمنين أنه لا بد مع الإيمان بالله من طاعة رسول الله فيما أمر به وفيما نهى عنه، وإلا حصل الفشل والخلاف والنزاع فحلت بالمؤمنين المصيبة كما قال سبحانه ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فسبحان من يربي رسله وأولياءه بالسراء والضراء ليربيهم ويهذبهم ويرقيهم ويكفر سيئاتهم ويرفع درجاتهم ويزيد إيمانهم. السادس: ثمرات الابتلاء. البلاء والابتلاء نعمة عظيمة من نعم الله على خلقه، جعله الله اختبارا لهم وتمحيصا لذنوبهم ورفعة لدرجاتهم، يميز الله به بين الصادق والكاذب، والمؤمن من المنافق، والصابر من الجازع. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأكمل الناس إيمانا أشدهم ابتلاء، قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. خرجه الترمذي بسند حسن. ومن ثمرات الابتلاء العظيمة ما يلي: الأولى أن البلاء يذكر العبد بربه فيدعوه ويسأله كشف المكروه ويدفعه إلى حسن التضرع والانكسار بين يدي ربه والتوبة إليه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإلههم مع الله قليلا ما تذكرون. وقال عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الثانية: أن البلاء يكفر ذنوب العبد ويمحو سيئاته. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا ما يصيب المؤمن من هم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه ولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الثالثة: أن البلاء يرفع درجات العبد ومنزلته يوم القيامة. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الرابعة: الابتلاء نعمة من الله على عباده لا انتقاما منهم، فبه يغسل ذنوبهم ويكفر سيئاتهم ويرفع درجاتهم ويطهر صحائفهم من الذنوب والمعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. الخامسة: أن البلاء يثمر للعبد تحقيق العبودية لله عز وجل، فيعلم المؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. السادسة: أن المبتلى يفوز بمعية الله له، الله عز وجل، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: مرض ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، ولو عدته لوجدتني عنده. أخرجه مسلم. السابعة: أن الصبر على البلاء يثمر عظيم الأجر والثواب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الثامنة: أن البلاء يشعر العبد بتفريطه في حق الله واتهام النفس ولومها، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. التاسعة: أن البلاء يذكر المؤمن بالموت ويجعله يبصر الدنيا على حقيقتها ويبصر الآخرة على حقيقتها، فيبادر إلى التوبة والاستكثار من الأعمال الصالحة. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. العاشرة: أن البلاء يثمر للعبد قوة الإيمان بقضاء الله وقدره، واليقين بأن الأمور والأحوال كلها بيد الله وحده، وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله وحده. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحادي عشرة: أن البلاء يذكر العبد بأهل المصائب والمحرومين والإحساس بآلامهم، فيشكر ربه على عظيم نعمائه عليه: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثاني عشرة: أن البلاء يقوي صلة العبد بربه، فيكثر من الحمد والشكر والتوبة والاستغفار، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الثالثة عشرة: البلاء فرصة للتفكير في عيوب النفس وأخطاء العبد فيما مضى، يثمر حسن الاستقامة على أوامر الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الرابع عشرة: البلاء أعظم درس يحقق للعبد حقيقة التوحيد والإيمان واليقين والتوكل. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالابتلاءات تطلع العبد عمليا على حقيقة نفسه، ليعلم أنه عبد ضعيف فقير عاجز محتاج، لا حول له ولا قوة إلا بربه القوي العزيز، فيتوكل عليه وحده ويستعين به وحده ويعبده وحده ويسأله وحده. ولولا أن الله يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاءات والمصائب لطغوا وبغوا وعتوا واستكبروا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خامس عشرة: البلاء يخرج العجب والكبر من النفوس ويجعلها أقرب إلى الله عز وجل، فالبلاء يستفرغ الأدواء المهلكة من القلب ويزينها بالإيمان وإخلاص التوحيد وكمال التواضع لله وحده وحسن التوكل على الله. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. السادسة عشرة أن البلاء يربي المؤمنين ويعدهم للمهام العظيمة والأمور الكبيرة من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وتعليم شرعه والصبر على كل ذلك ابتغاء مرضات الله. فالله سبحانه رب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة ثم استعملهم بعد صبرهم في المدينة فكانوا خير الناس للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سبع عشرة الابتلاءات تكشف للمؤمن حقيقة الدنيا وزينتها وأنها متاع الغرور وأن الآخرة هي دار القرار ودار الحياة السعيدة للمؤمنين. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الثامنة عشرة أن البلاء يدفع الإنسان إلى الأعمال الصالحة والشوق إلى لقاء الله والجنة، فلن تشتاق إلى الجنة إلا إذا ذقت مرارة الدنيا. فإذا ذقت مرارة المحن والبلاء والتعب اشتقت إلى الراحة والجنة. قال سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. التاسعة عشرة الابتلاء يذكر العبد بنعم الله عليه من الصحة والعافية والغنى والأمن والولد وغير ذلك من النعم التي تمتع بها العبد مدة طويلة ولم يقدرها حق قدرها ولم يشكر ربه عليها. فالمصائب تذكره بالنعم والمنعم وتكون سببا في كثرة الحمد والشكر والتوبة والاستغفار. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. العشرون أن البلاء يثمر للمبتلى معرفة الصديق الحق من صديق المصلحة. فالشدائد يعرف بها المؤمن صديقه من عدوه وتظهر له حقائق الناس ومعادنهم ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ونزول البلاء بالمؤمن المقصر وكثرة وقوعه عليه وتنوعه عليه من أعظم النعم عليه لأنه تكفير لسيئاته ورفعة لدرجاته وتعجيلا لعقوبته في الدنيا قبل الآخرة. وبلاء الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. خرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فعلى المؤمن المقصر وكلنا مقصر ومفرط علينا جميعا أن نستحضر نعمة البلاء ونحمد الله عليها ونصبر ونحتسب لننال أجر الشاكرين وأجر الصابرين ونكثر من التوبة والاستغفار ونسعى في تقوية الإيمان وتصحيح العمل والتخلص من المظالم الحسية والمعنوية وتطهير أموالنا من الشبهات والمحرمات واتهام النفس ولومها على التقصير في حق الله وحقوق عباده. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهذه أهم ثمرات الابتلاء، وثمرات الابتلاء كثيرة وعظيمة لا يعلمها إلا الله الذي أحاط بكل شيء علما. السابع: أسباب نزول البلاء. الناس صنفان ولكل صنف حكم يختص به. الصنف الأول الكمل من المؤمنين، وهم الذين كمل إيمانهم بربهم فصدقوا أخباره وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه وعبدوه بكمال الحب والتعظيم والذل لله عز وجل. وفي مقدمة هؤلاء الأنبياء والرسل ومن آمن بهم من الصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء نزول البلاء عليهم من باب الرفعة والكرامة لتعلو منازلهم في الجنة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الصنف الثاني أهل التقصير من المؤمنين، من أهل الزلات في القول والعمل والخائضين في الشبهات والشهوات، المتهاونين في أداء الفرائض، المتساهلين في الأمانات، المطلقين ألسنتهم في القيل والقال والغيبة والنميمة، كحال عامة المسلمين من العصاة المجاهرين بالمعاصي. فهؤلاء نزول البلاء بهم من باب تكفير سيئاتهم وغسل ذنوبهم وجبر كسورهم وتذكيرهم بالله ليتوبوا إليه. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، رجاه مسلم. وهذا الصنف كثير في المسلمين، والناس فيه ما بين مقل ومستكثر. والغالب في نزول البلاء أنه عقوبة وتمحيص وتكفير للسيئات، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وأسباب نزول البلاء على هذا الصنف هي ظلم العباد والتسلط على حقوقهم وكثرة الذنوب والاستخفاف بها والمجاهرة بالمعاصي والفواحش والركون إلى الظلمة ونصرة وإعانة أهل الفساد وأكل الحرام والتحايل على المحرمات وإزدراء المؤمنين والشماتة بهم وتعيير المسلمين واتهامهم بما ليس فيهم وعقوق الوالدين وقطع صلة الأرحام والإصرار على المعاصي والركون إلى الدنيا والغفلة عن الآخرة. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما الكفار فنزول البلاء بهم تذكير لهم بربهم ليؤمنوا به، فإن لم يؤمنوا وأصروا على كفرهم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، كما قال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال عز وجل في من كفر وأصر على كفره: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الثامن: وسائل دفع البلاء. أهم وسائل دفع البلاء ما يلي: الأول الإيمان بالله وحسن التوكل عليه في كل حال، فالله وحده هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، بيده النفع والضر، وبيده العطاء والمنع، وبيده الصحة والسقم، وبيده الغنى والفقر، وبيده الأمن والخوف. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فتوكل على الله في رفع البلاء، فهو الذي يأتي بالبلاء، وهو الذي يزيده، وهو الذي يرفعه، وهو الذي يزيله، وحده لا شريك له. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. الثاني الاكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل وتدبر آياته والانتفاع بمواعظه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن حبل الله المتين وصراطه المستقيم، فيه الرحمة والهدى والشفاء من جميع الأسقام والأمراض البدنية والقلبية، كما قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الثالث الاكثار من الصدقة على الفقراء والمساكين. والصدقة شفاء من الأدواء والأسقام، وهي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأكثر أدواء الإنسان ناشئة عن آثامه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كما أن الصدقة تزيد في العمر وتبسط على الإنسان الرزق. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الرابع صلة الرحم، فهي دواء لكثير من الأدواء والأسقام البدنية والنفسية، خاصة بر الوالدين والإحسان إليهما: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. الخامس الإحسان إلى الجار وإكرامه وكف الأذى عنه، كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. متفق عليه. السادس التبرؤ من الحول والقوة وتفويض الأمر إلى الله في كشف الكربات ودفع البليات وزوال المكروهات وحصول الخيرات. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. السابع: الإكثار من الاستغفار والتوبة إلى الله من جميع الذنوب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فما نزل بلاء من السماء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الثامن: الإكثار من ذكر الله عز وجل والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته في كل حال. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحمة. وقال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. التاسع: الإكثار من دعاء الله برفع البلاء وإزالة الكرب والهم والغم والضيق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ولمنوبي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال عز وجل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. أخرجه أحمد بسند صحيح. العاشر: الاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا، قولا وعملا، وامتثال أوامر الله واجتناب نواهي ابتغاء مرضات الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فاحفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك، ييسر أمورك ويدفع عنك ما تكره ويسعدك بما تحب في الدنيا والآخرة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور.
وبركاته.